فجر اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية. ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج، أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطيني وغزة، ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط. واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها أنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفاتها وتركيباتها الخارجية طابعا سياسيا، لأنها تجمع الناس من كل حدب وصوب بمكان واحد وزمان واحد. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع جميع الشركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى هذا المطار، مضيفا أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية. بدوره اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، فيما أقر الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار ودخول ملايين المستوطنين الملاجئ. هذا وألغت سويسرا والنمسا رحلاتها للكيان للساعات القادمة، فيما أعلنت شركة لوفتهانز الألمانية وشركة الطيران الأوروبية تعليق رحلاتهما لتل أبيب عقب الهجوم. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,500، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرة شهداء. كما استهدف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ومنزلا بمخيم النصرات وسط القطاع. إلى ذلك قتل جنديان إسرائيليان وأصيب أربعة آخرون جراء كمين للمقاومة الفلسطينية في منطقة رفح جنوبية قطاع غزة. واعترف الإعلام العبري بتفجير عبوة ناسفة داخل نفق وتدميره، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال، فيما توقعت وسائل إعلام فلسطينية أن العدد المعلن لخسائر الكمين أكثر من الأرقام المعلنة من قبل سلطات الاحتلال. يذكر أن وحدات الكيان تعرضت إلى ضربات موجعة من قبل كتاب القسام خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال. تعرضت قاعدة جوية بمحيط مطار مدينة بورت سودان السودانية إلى هجوم بالطيران المسير نفذته قوات الدعم السريع. مصادر بالجيش أكد أن الهجوم استهدف قاعدة عثمان دقنة ومستودعا للبضائع ومنشآت مدنية، مضيفا أن العملية لم تسفر عن وقوع ضحايا. ويعتبر الهجوم تطورا ميدانيا، حيث وصلت هجمات ميليشيا قوات الدعم السريع لأول مرة إلى بورت سودان التي تعد مركزا للجيش والحكومة على ساحل البحر الأحمر. يأتي ذلك بعد سلسلة هجمات لقوات الدعم طالت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في ولايات نهر النيل والشمالية وغرب كردفان. وحول تطور العمليات العسكرية في هجمات قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، تابعوا هذا التقرير.
نزيف الدم السوداني يتواصل مع تزايد التوترات في ظل تحول كبير في الصراع بالهجوم على المدينة الأكثر أمانا المتمثلة ببورت سودان. ومع تواصل الحرب، نفذت قوات الدعم السريع هجمات للمرة الأولى على بورت سودان، حيث استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية في محيط مطار بورت سودان الدولي ومستودعا البضائع وبعض المنشآت المدنية بمسيرات انتحارية. استهدفت خمسة منها القاعدة الجوية خلال نصف ساعة. ليتصاعد دخان كثيف من محيط المطار. هجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكن شهدت أجزاء من المطار انقطاعا في الكهرباء، ورد الجيش بإسقاط عدد من المسيرات، وعلق الرحلات الجوية بالمطار، وعزز انتشاره حول المنشآت الحيوية، وأغلق الطرق المؤدية للقصر الرئاسي وقيادة الجيش. جبهات القتال تتعدد في استمرار الاشتباكات في ولاية غرب كردفان، أدت إلى سقوط نحو 300 مدني بمجازر مروعة في مدينة النهود، كما سيطرت قوات الدعم على مدينتي النهود والخوي. وبينما يسعى الجيش لإخلاء ولاية النيل الأبيض من الدعم السريع، استعاد السيطرة على قرى غرب الولاية، فيما يتواصل القصف المتبادل بين الجانبين في إقليم دارفور، ليستهدف الجيش مخازن الأسلحة والوقود التابعة للدعم السريع في مطار نيالا، الذي رد باستهداف خزان وقود في مطار كسلا بطائرة مسيرة. سياسيا، اتهمت وزارة الخارجية السودانية الحكومة الكينية بالتدخل في شؤونها وبالتصرف كدولة مارقة لا تحترم سيادة الدول الأخرى، كما اتهمتها بالتواطؤ في تقسيم البلاد باحتضان فعاليات قوات الدعم السريع التي ارتكبت مجازر وإبادة جماعية وتروج لها كحكومة موازية. واعتبرت الخرطوم أن كينيا تشكك في شرعية حكومة السودان باستخدامها مصطلح إدارة القوات المسلحة في بياناتها.
كشف وزير الداخلية الألماني المرتقب ألكسندر دوبرينت عن نيته إصدار قرارات لتجديد سياسة الهجرة في البلاد فور توليه المنصب. وأوضح دوبرينت أن الحكومة الجديدة ترى ضرورة التعامل بصرامة أكبر مع ملف الهجرة، مشددا على وجوب تقليص عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن الإجراءات الجديدة لن تصل إلى حد الإغلاق الكامل للحدود، مبينا أن مراقبة الحدود ستكون أكثر صرامة، وأن عمليات طرد المهاجرين ستنفذ بوتيرة أعلى من السابق. أوقفت السلطات الهندية مؤقتا تدفق المياه عبر سد باجليهار على الحدود مع باكستان. مصدر هندي أكد أن نيودلهي تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن سد كيشان جانجا على نهر جيلوم، وتعتبر قضية استخدام السدين ذاتهما موضع خلاف طويل الأمد بين البلدين. وقد توجهت إسلام أباد في وقت سابق إلى البنك الدولي لطلب التحكيم بشأن السد الأول، فيما كان السد الثاني محل تدقيق قانوني ودبلوماسي. يذكر أن حدة التوتر بين البلدين تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 20 هنديا في الجزء الهندي من كشمير. وفي الختام عناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني، والاحتلال يقر بفشل دفاعاته في اعتراضه. وارتقاء أكثر من 20 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي والتي أصبحت جوفاء بشكل متزايد. عنوان الحلقة: الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أشرنا في حلقة الأسبوع الماضي إلى تبرعات الأموال السوداء وكيف تتلاعب سرا باتجاه الانتخابات، وظلت الأموال السوداء تؤثر بشكل غير خفي على الانتخابات الأمريكية. وقال المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف في تقرير في الرابع من أغسطس 2022 إن هناك شعوراً متزايداً بالخوف بين الأمريكيين، حيث تشعر الأقليات بقلق بشكل خاص بشأن الأمن المرتبط بصناديق الاقتراع، والناخبون قلقون بشكل عام بشأن السلامة في مراكز الاقتراع. وبشكل عام قال 63% ممن تم استطلاع آرائهم بأنهم قلقون للغاية بشأن أشياء مثل العنف والمضايقة والترهيب التي تحدث في مركز الاقتراع الخاص بهم. وأصبح الظل النفسي للإعدام خارج نطاق القانون وجو الخوف عقبة كبيرة أمام الناخبين لممارسة حقهم في التصويت. لقد أصبحت سياسات الحزبين استقطابية، وكان الاستقطاب السياسي وخاصة استقطاب سياسات الحزبين أحد السمات الأكثر لفتا للانتباه في السياسة الأمريكية خلال العقود الثلاثة الماضية. وأدى الانقسام الأيديولوجي الآخذ في الاتساع والخصومة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري إلى توسيع الشرخ في المجتمع الأمريكي وتعطيل السياسة الأمريكية. ووصف حوالي 28% من الأمريكيين التطرف أو الاستقطاب السياسي بأنه أحد أهم القضايا التي تواجه البلاد، وفقا لمسح أجراه متتبع استطلاعات الرأي الأمريكية 538 في 14 يونيو 2022، مضيفا أن 64% قالوا أنهم شعروا أن الاستقطاب السياسي مدفوع في الغالب من قبل النخب السياسية والاجتماعية. ووفقا لتقرير صادر عن شبكة NBC نيوز في 23 أكتوبر 2022، قال 81% من الديمقراطيين إنهم يعتقدون أن أجندة الحزب الجمهوري تشكل تهديدا ما لم يتم إيقافه فسوف يدمر أمريكا، بينما يعتقد 79% من الجمهوريين نفس الشيء إزاء أجندة الحزب الديمقراطي. وقال 71% من الناخبين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت من شركة هارت للأبحاث إن الناخبين على ما يبدو لم يعودوا يبحثون عن عقد مع أمريكا، إنهم يريدون الطلاق. وقد جعل الاستقطاب السياسي والانقسامات الاجتماعية من الصعب التوصل إلى إجماع ديمقراطي، وأصبحت مهزلة الانتخابات وفوضى ما بعد الانتخابات من السمات البارزة للسياسة الأمريكية. وأدى استقطاب الخلافات الحزبية والخصومة الشرسة إلى انهيار الثقة السياسية وحدوث أزمة حكم خطيرة في الولايات المتحدة، كما ذكر مارك جي هيثرين غيتون أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاندربيلت وتوماس جي رودولف أستاذ العلوم السياسية في جامعة إلنوي في كتابهما المعنون لماذا لن تفلح واشنطن؟ الاستقطاب والثقة السياسية وأزمة الحكم.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
يستغل مسؤولون حكوميون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، ويمكن لسياسيين رفيعي المستوى الوصول مسبقا إلى الكثير من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تسمح لهم بتحقيق أرباح. وتبلغ القيمة الصافية المبلغ عنها لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى جانب زوجها بول بيلوسي أكثر من 114 مليون دولار أمريكي، وغالبية ثروتهما تأتي من استثمارات مثل الأسهم والخيارات حسب ما ذكرت صحيفة The Hill في مقال رأي نشر في 24 من يوليو 2022. في مارس 2021 قام بول بتفعيل خيارات لشراء 25 ألف سهم من أسهم مايكروسوفت بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار. بعد أقل من أسبوعين كشف الجيش الأمريكي عن صفقة بقيمة 21.9 مليار دولار مع مايكروسوفت، وارتفعت أسهم الشركة بشكل حاد بعد الإعلان عن الصفقة. وفي يونيو 2022 اشترى بول ما يصل إلى 5 ملايين دولار من خيارات الأسهم من نيفيديا، وهي شركة رائدة في مجال أشباه المواصلات. وجاءت عملية الشراء في وقت كان من المقرر أن يصوت فيه الكونغرس على تشريع سيؤدي إلى تخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لرفع مستوى صناعة إنتاج الرقائق. وخلال الفترة التي قضتها نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب حققت ما يقرب من 30 مليار دولار من صفقات تتضمن شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت رئيسة مجلس النواب السابقة تتولى مسؤولية تنظيمها، من بين 435 عضوا في مجلس النواب قام 183 عضوا بتداول أسهم بأنفسهم أو من خلال أفراد أسرهم المباشرين في الفترة من 2019 إلى 2021 حسب ما ذكر صحيفة ديلي ميل في مقال رأي نشر في 13 من سبتمبر 2022. وأضافت أن ما لا يقل عن 97 منهم اشتروا أو باعوا أسهما أو سندات أو أصولا مالية أخرى بأنفسهم أو من خلال أزواجهم تتقاطع بشكل مباشر مع عملهم في الكونغرس. ووجد تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 11 من أكتوبر 2022 أن أكثر من 2600 مسؤول في وكالات من وزارة التجارة إلى وزارة الخزانة كشفوا عن استثمارات أسهم في شركات معينة، بينما كانت تلك الشركات نفسها تضغط على وكالاتهم من أجل سياسات مواتية، فيما أصبح يعرف باسم فضيحة الأطفال مقابل المال. أغلق القاضيان السابقان في ولاية بنسلفانيا مارك سيافاريلا ومايكل كوناهان مركزا لاحتجاز الأحداث تديره إحدى المقاطعات وقبلا 2.8 مليون دولار كمدفوعات غير قانونية من إصلاحيتين ربحيتين. أحبتي انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله في 2 آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم، وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أيها الإخوة والأخوات، في مستهل المحفل بدأ سماحة القائد بالشكر لكافة القراء الحاضرين، فقال في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو بر تشکیل مجدد این جلسه
أشكر الله المتعالي على انعقاد هذه الجلسة من جديد، وعلى اللقاء والاستماع العذبين والجميلين اللذين حملتهما لي هذه الجلسة، كما أحمد الله تعالى وأشكره على الزيادة المستمرة في عدد قراء القرآن. لقد قرت اليوم أعيننا وآذاننا، وحقا استمتعنا بالتلاوات التي أديت من مدن مختلفة وفي أعمار متفاوتة وبأساليب متنوعة، وجميعهم قرآنيون وكلهم قراء. كذلك سررت كثيرا لرؤية السيد روحاني نجاد، فقد سمعنا صوته مجددا بعد أكثر من 40 سنة. كان لديه صوت رائع في شبابه، أي في تلك السنين التي كان فيها تلميذا عند السيد مختاري، رحم الله السيد مختاري، كان صوته جميلا الحمد لله.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى ما تبقى من البرنامج. تطرق القائد الإمام الخامنئي حفظه الله إلى سبل الاستعانة بالقرآن الكريم لحل المشاكل اليومية، فقال سماحته:
اونچه به نظر بنده مهمه این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم.
ما هو مهم من وجهة نظري هو أن نتمكن من أن نروي مجتمعنا مجتمعا في الدرجة الأولى من نبع القرآن الذي لا ينضب. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، بل ونحتاج إليه بشدة. أيضا هناك مشكلات في حياتنا الفردية والشخصية وفي أخلاقنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا، وهذه المشكلات تحل بالقرآن الكريم. كذلك في حياتنا الجماعية، إذ تشكل العلاقات داخل المجتمع جزءا مهما منها، بما في ذلك علاقاتنا مع بعضنا البعض وتعاوننا وتعاملنا والمحبة بين مختلف أطرافنا. هناك جانب أيضا يرتبط بالتعامل مع خارج المجتمع. هذه هي قضايانا المهمة. نحن نعاني بعض الابتلاءات في هذه الأمور كلها، في القضايا الشخصية وكذلك في القضايا الاجتماعية داخل المجتمع، وفي القضايا الاجتماعية ذات الصلة بخارج المجتمع. وهذه الابتلاءات تحل بالقرآن الكريم. يمكن للقرآن الكريم أن يرشدنا في هذا المجال ويمسك بأيدينا.
نعم أعزائنا الكرام، وحول طريقة التعامل مع المشاكل الخارجية خارج المجتمع وعلى الصعيد الدولي قال سماحة قائد الثورة الإسلامية.
امروز در زمینه حالا ارتباط با بیرون جامعه،
طبعا اليوم في مجال التعامل مع خارج المجتمع يواجه الشعب الإيراني جبهة واسعة من المتجبرين الكفرة أو المنافقين. نعم هكذا هو الحال. ليست لدينا أي مشكلة مع الشعوب، فالشعوب إما أن تكون متاخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. فالشعوب إما أن تكون متآخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. المتجبرون هم الذين يتدخلون في شؤون الدول والشعوب. نحن اليوم ضمن تلك الدول التي تواجه جبهة واسعة من هؤلاء المتجبرين. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ القرآن الكريم يوضح كيفية التعامل مع هؤلاء. في أي مرحلة نتحدث إلى هؤلاء وفي أي مرحلة نمد إليهم يد التعاون، وفي أي مرحلة نلقمهم صفعة على أفواههم، وفي أي مرحلة نشهر السيوف. هذه كلها محددة في القرآن.
همکاری بدیم، در چه مرحله مشت به دهان اینا بکوبیم، در چه مرحله شمشیر بکشیم، همه اینا مشخصه در قرآن.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
تلم عيني لهلها ترجع الدار دم قلبه ضوى دربي فدوى القدس الأحرار
فلسطين وحلم عيني لهلها ترجع الدار دم قلبه ضوى دربي فدوى القدس الأحرار
يا أهلي ديرا هلا بك يا الغالي ما العطاشة ونسى يمشي مالي سادات الرجال وسخو صان الزيتون ندور حيو ابن بلاد المنصور حيو ابن بلادي من كل حارة وبيت نفور بخصان الزيتون ندور حيو ابن بلاد المنصور حيو ابن بلادي
منتدى الأمثال
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الزمن لنتعرف على العديد من المحاور التي تدور حول هذا الموضوع وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج مستمعينا الكرام هناك إجماع هو أن الأمثال هي وليدة بيئات أمية دعتها الضرورة إلى ذلك وأن هذه البيئات تمثل الغالبية العظمى من الناس وأن هؤلاء هم سكان القرى والبوادي والأرياف ومعهم أيضا الطبقات الشعبية في المدن وتبرز من خلال ذلك الحقيقة التي تقول إن أرضية المثل تخالف تماماً تلك التي تسودها الحكمة فبيئات المثل بيئات شعبية تعيش حياتها يوماً بيوم وساعة بساعة وليس لديها الوقت الذي تستهلكه في البحث عن الحقيقة فالأمثال لا يمكن أن تعبر إلا عن حياة يومية بكل ما فيها من جزئيات أو مواد خام لذلك فالحقيقة الشعبية عندهم سهلة وبسيطة، ومن ثم فإن الأمثال التي تصدر عن هذه البيئات تصدر عن الفطرة الطبيعية بلا تكلف، وتجمعها هذه السمة الأكثر طواعية لأغراض الناس ومواقفهم في الحياة اليومية. فالإنسان العامي له منحاه الخاص في التفكير والتعبير وطبيعة تنفره من الإبهام والغموض، لذلك امتاز أدبه في الغالب بأنه ساذج فطري بسيط، ذلك لأن العاطفة العامية بدائية بسيطة غير معقدة. إن الرجل العامي لا يستطيع أن يستوعب الفكرة العميقة التي نستخلصها من الحكمة القائلة مثلا: من زرع الإحن حصد المحن، أو من طال عدوانه زال سلطانه. وقد يمر العامي بالتجربة المماثلة ويعيها وينفعل بها، وقد تزيد درجة انفعاله بها عن غيره، ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنها بمثل هذه الجمل العميقة، وربما حاول التعبير عنها أو ترجمة إحساسه بها في أسلوب يسمو أيضا عن سائر أنواع الكلام الشعبي، ولكنه قطعا لا يرقى إلى مستوى هذا. أما الحكيم فيصوغ فلسفته في كلمات قليلة وبطريقة أسلوبية لا يستطيع الرجل العامي أن يقوم بتركيبها، بينما يعبر عن ذلك الرجل العامي بطريقته الخاصة وبأسلوبه وصوره المنتزعة من البيئة التي يعيش ويتحرك في داخلها كل يوم بل وكل ساعة. إن بيئة المثل تختلف عن بيئة الحكمة، لأن الأخيرة محددة لا يمكن أن تعيش في جو الموضوعات اليومية، لكنها تعيش في جو مغلق هو جو العلم والعلماء والحكماء والفلاسفة. أما بيئة المثل فهي بيئة الثقافة العامة، بيئة الشعب بكل ما فيه وبكل طبقاته وتفكيره. مستمعينا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع الزمن، لنبدأ بمحور الوقت العصيب. فلقد ضربت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة حول الأشياء التي تبلغ أقصى درجات السوء قبل أن تأخذ في التحسن. فالساعات الأولى هي التي تشهد اشتداد الأزمات، في حين تأتي الساعات اللاحقة بشيرة بقرب انفراجها. فمن الأمثال والأقوال العربية اخترنا لكم المثل المعروف: تشددي تنفرجي، والخطاب موجهة للمصيبة، والمراد تناهي في العظم والشدة تنتهي. وقول الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد أذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يخشاه أبو السرج. وهذا محمد بن وهيب يقول: أبى لي إخفاء الجفون على القذى، يقيني أن لا ضيق إلا سيفرج، ألا ربما ضاق الفضاء بأهله، وأمكن من بين الأسنة مخرج. وأخيرا يقول الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرجي.
Thank you.
أما الأمثال الفارسية فتقول در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. و معناه أن الأمل يتولد حتى في ظلمات اليأس الشديدة، فبعد كل ليلة كالحة السواد صبح زاهر. ويقول المثل الآخر گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. و معنا و ان کان منزلک محفوفا بالمخاطر وطريقك بعيد ولكن لا تبتئس فلا طريق إلا وله نهاية. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول
The darkest hour is that before the dawn. The darkest hour is that before the dawn.
ومعناه أحلك الساعات تلك التي تسبق الفجر. أو المثل الإنجليزي الآخر المقتبس من رواية للكاتبة الإنجليزية شارلوت برونتي، ما نصه؟
This is a terrible hour, but it is often the darkest point which precedes the rise of the day. This is a terrible hour, but it is often the darkest point which precedes the rise of the day.
ومعناه إنها لساعة رهيبة، ولكن أحلك اللحظات كثيرا ما تسبق انبلاج الفجر. ويقول المثل أيضا
It's a long lane that has no turning. It's a long lane that has no turning.
ومعناه ما أطول الممر الذي ليس به منعطف. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوم التوافق مع الزمن. والأمثال والأقوال العربية كثيرة في هذا المضمار، اخترنا لكم منها ما يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. أو قولهم أيضا إذا لم يكن لك ما تريد فأرد ما يكون. وقولهم أيضا وألبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد. ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. ويقابله المثل الفارسي گر دور زمانه با تو هم رنگ نشود، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. گر دور زمانه با تو هم رنگ نشود، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. ای اذا لم يوافقك الدهر وافقه انت. ويقول المثل الاخر زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. زمانه با تو نسازد، تو با زمان بساز، و معناه اذا الدهر لم يوافقك فوافقه انت. ويقول المثل الاخر، چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. و معناه ان حرکت الزمان هي في تداوم مستمر فلا طائل من مخالفته. وتقول الأمثال الإنجليزية،
If the time do not suit you, suit yourself to the time. If the time do not suit you, suit yourself to the time.
ومعناه إذا لم يوافقك الزمن وافقه أنت. ويقول المثل الآخر،
Take things as you find them. Take things as you find them.
ومعناه تعامل مع الواقع كما هو. مستمعينا الكرام، الزمن كفيل بالتئام الجروح التي تحدث في القلب والنفس نتيجة قسوة الأيام وتقلب الدهر وفقدان الأحبة والأعزاء، فهي تحمل في ثناياها علاجا لآلام الإنسان عبر نسيانه لها والتطلع إلى المستقبل ومواصلة الحياة. فالمثل العربي يقول الزمن كفيل بالنسيان، أو المثل الآخر الذي يقول لولا النسيان لهلك الإنسان. وقول الشاعر أيضا، أيها الساهر تخفو تحفظ العهد وتصحو، وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرحو، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تصحو. ويقابله المثل الفارسي، نعمت نسیان چطور فنعمتی است؟ نعمت نسیان چطور فنعمتی است؟ ای نعمت النسیانی ما اروعها من نعمه. و تقول الامثال الانگلیزیه،
Time is the great healer. Time is the great healer.
و معناه الوقت هو اعظم مداوی. ويقول المثل الآخر،
Time cure all things. Time cure all things.
ومعناه الوقت يعالج كل الأشياء. أو المثل الآخر،
Time consumes all things. Time consumes all things.
ومعناه أن الوقت يستنفذ الأشياء جميعا. مستمعينا الكرام، وتشترك بعض الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها لمفهوم أن الرجل المشغول هو الذي يمتلك وقتا كثيرا، على النقيض من الإنسان الكسول والخامل الذي لا يستغل وقته بعمل مفيد. فالقول العربي يقول: المؤمن كثير صمته، مشغول وقته. ويقابله المثل الفارسي: وقترو غنیمت دان آنقدر که بتوانی، وقترو غنیمت دان آنقدر که بتوانی. حاصل از حیات ای دل یک دم است تا دانی، حاصل از حیات ای دل یک دم است تا دانی. و معناه: اغتنم الوقت ما استطعت، فان الحاصل من الحياة هو لحظة واحدة لو علمت. ويقول المثل الإنجليزي:
Busiest men find the most time. Busiest men find the most time.
ومعناه: الرجال المشغولون يمتلكون وقتا كثيرا. أو المثل الآخر:
There is time for everything. There is time for everything.
ومعناه: هناك وقت خاص لكل شيء. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
ووفاء لرسول الله. للدين سيبقى غضب لله تحدى غضب لله وفي الله ووفاء لرسول الله غضب لله وفي الله ووفاء لرسول الله ووفاء لرسول الله ووفاء لرسول الله
سخرته من مقام رفع الله علاه قبل ذاك كانت قريش ولقد تهتم وتاهوا فالله يؤيده نصرا منه فلنعم الناصر من عادى لله وليا لا بد يكون الخاسر ورسوم الباطل أوهام هزلت من كف كافر ما غيرت الحق ولكن كشفت عن حقد سافر بئس الحرية عدوان ما للكفر سوى بمقام رسول الله صبوا يا أنصار الله
ووفاء لرسول الله
صبوا يا أنصار الله
ووفاء لرسول الله
ووفاء لرسول الله
غضب على من يتفاجر غضب للدين سيثغر غضب لله تحدى
أرسلنا إليكم غضبا والجرح يجري إن للإسلام سيف صارم في كف حر مكتوفا لن أبقى هذا ديني
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لصنعاء. حزب الله يشيد بعملية استهداف مطار بن غوريون ويؤكد نجاحها بخرق أنظمة